الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين وعموم المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى: زكاة أموال اليتامى. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن عبد الله بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زلنا في أبواب الزكاة من الكتاب العظيم الجليل للإمام الجليل، كتاب الموطأ من تصنيف الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد أطال الإمام مالك رحمه الله تعالى في بعض أبواب هذا الكتاب، كتاب الزكاة، بذكر مسائل وكثير من الفقه والرأي. وقد نبه أبو بكر بن العربي في مبحث في كتابه المسالك في آخر كتابه عندما تكلم في أبواب القراض، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أطال الكلام عن مسألة أو أطال الكلام في باب، فإن ذلك لكون تلك المسألة وذلك الباب نازلة في عصره. وبذا نعرف أن الأبواب التي أطال فيها الإمام مالك الكلام والتفريع والرأي والمسائل ربما كما قال أبو بكر بن عربي ما سبق. الباب الذي وقفنا عليه هو ما بوب عليه الإمام مالك بقوله: زكاة أموال اليتامى. وكثير من تبويب الإمام مالك كما تقدم معنا ونبه إليه الشيخ تقي الدين أن فيه إشارة لمذهب أهل العراق، وهذا متحقق في هذا الباب، فإن المراد باليتامى هنا هم الذين يكونون دون سن البلوغ، فكل من كان دون سن البلوغ فإنه يسمى يتيما إذا فقد أباه وكان ولي يقوم بشأنه، ويتجوز فيسمى الصغير ولو لم يكن فاقد الأب باليتيم تجوزا. وإنما يذكر العلماء حكم اليتامى ويسكتون عن الصغار لأنه من باب أولى، لأن ولاية الأب على مال ابنه الصغير أقوى من ولاية غيره على الصغير الذي فقد أباه. وهذا المسألة وهو الصغير هل يزكى ماله أم لا، جمهور أهل العلم على أن ماله يزكى، وخالف في ذلك أهل العراق ابن أبي ليلى وسفيان وأبو حنيفة، فقالوا إنه لا زكاة في مال اليتيم والصغير إلا إذا كانت الزكاة زكاة حبوب وثمار وزروع، فإنه في هذه الحالة فإن فيها الزكاة وإلا فلا. واستدل الجمهور بالآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالفة لهم، فيكون كالإجماع. وأول خبر أورده الإمام مالك ما رواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي، وأبوه هو الإمام الجليل القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعمته عائشة رضي الله عنها، لذا قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين. فبعد وفاة أبيه محمد بن أبي بكر، وقد اختلف في عده من الصحابة أم لا، الذي ولي ماله وولي تربيته عائشة رضي الله عنها، لأن الولاية على المال يجوز أن تكون للرجال ويجوز أن تكون للنساء لا فرق. وقوله في حجرها أي في نظرها وتحت ولايتها. قال: وكانت تخرج من أموالنا الزكاة. عبر عبد الرحمن أو عبر القاسم بن محمد بقوله: تخرج من أموالنا الزكاة، فقدم الجار والمجرور على المفعول وهو الزكاة لغرض يعرفه العرب في استعمالهم، والغرض هو أن يبين أن هذا الحكم إنما هو لأجل كونهم أيتاما وصغارا، فأراد أن يبين ذلك بهذا التقديم. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك قال بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
نعم، هذا أثر مالك نقله بلاغا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ونحو هذا الأثر جاء عن عائشة وعن ابن مسعود وابن عمر، بل روي نحوه مرفوعا عند الطبراني والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر، والمشهور وقفه على جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. وتتابع صحابة على ذكره بهذا اللفظ يدل على أن له أصلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت الإسناد به. هذا فيه حكمان: الحكم الأول وهو محل الباب قوله لا تأكلها الصدقة أو الزكاة، بمعنى أنه مستقر عند الصحابة وحكي إجماعا سكوتيا بينهم أن الزكاة تخرج من أموال اليتامى والصغار. والأمر الثاني قوله اتجروا، فدل ذلك على أن الولي إذا ولي مال الصغير فإنه يشرع له أن يتاجر في ماله بما لا يكون سببا في خسارته ونقصه. نعم.
قال رحمه الله تعالى زكاة الميراث. قال حدثنا عبد الله قال وسئل مالك عن رجل هلك ولم يؤدي زكاة ماله، قال أرى أن يؤخذ من ماله ويبدأ على أهل الوصايا، وأراه بمنزلة الدين، فلذلك رأيت أن يبدأ على أهل الوصايا.
نعم، شرع الإمام مالك في ذكر حكم زكاة الميراث، وقد أورد في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى زكاة الميراث عن الميت إذا لم يكن الميت قد أخرج زكاة ماله، ثم أورد بعد ذلك زكاة الميراث عن الوارث متى تجب عليه. إذن تعبير الإمام مالك بزكاة الميراث أورد فيه زكاة الميراث عن الميت، ثم أورد بعدها زكاة الميراث عن الوارث الذي ورث الميت. بدأ أولا بالحديث عن زكاة الميراث عن الميت، وقبل أن أشرح كلام مالك ليفهم لا بد أن نعرف أن الشخص إذا مات وعليه زكاة فإنه في مذهب الإمام مالك له حالتان: إما أن يوصي أو لا يوصي بإخراج زكاته. فإن لم يوصي بإخراج زكاة ماله فإنه قد نقل عبد الرحمن بن القاسم عن مالك أن ورثته يؤمرون بإخراج الزكاة ولا يجبرون. إذن فنقل ابن القاسم أنهم يؤمرون ولا يجبرون، فلو لم يخرجوا لم يجبروا على إخراج الزكاة. وقال أشهب إن إخراج الزكاة التي لم يوصي بها تكون من رأس المال ويجبر ورثته على إخراجها، لأنها حق لله عز وجل ولها تعلق بحقوق أفراد وهم الفقراء وسائر المصارف. وقول أشهب هو قول جماهير أهل العلم، فهو مذهب أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم على قول أشهب أو نقل أشهب في هذه المسألة. إذن هذا الحالة الأولى أوردتها قبل أن أورد الحالة الثانية، لأن الحالة الثانية هي التي تكلم عنها الإمام مالك في الموطأ قبل أو قرأها القارئ قبل قليل. الحالة الثانية إذا وصى الميت بإخراج الزكاة فإنه في هذه الحالة تخرج من الثلث فتكون وصية. وقد نص الإمام مالك هنا في هذا الباب أنه إن وصى فتخرج من الثلث ويبدأ بها قبل الوصايا إذا تعددت، فيبدأ بالثلث ثم الوصايا تكون بعدها ولا يكون هناك بينها تزاحم ولا يكون فيها يعني مقاصة وتحاص. ننظر كلام مالك، إذ كلام مالك متجه للصورة الثانية للأولى. قال عبد الله بن مسلمة وسئل مالك، مر معنا أن ابن رشد ذكر في البيان أنه حيث قال الرواه وسئل مالك ليس معنى ذلك أنهم سمعوا السائل يسأل مالكا، وإنما هو كلام مالك الذي أثبته في الموطأ، وإنما حكوا صيغة السماع لمالك بهذه الطريقة أنه سئل فأجاب، فهي حكاية للتلقي، صيغة التلقي، لا أنهم زادوا ذلك من على رواية مالك في الموطأ، وذلك هي موجودة في عامة الروايات مثل هذه المسائل. قال: وسئل مالك عن رجل هلك ولم يؤدي زكاة ماله، قال: أرى أن يؤخذ من ماله ويبدأ على أهل الوصايا. قول مالك هنا أرى أن يؤخذ من ماله ويبدأ على أهل الوصايا يدلنا على أن محل قول مالك هذا فيما إذا أوصى، لأنه قال ويبدأ على أهل الوصايا، وأما إذا لم يوصي فتقدم نقل ابن القاسم أنه يؤمر به أهل ورثته ولا يجبرون على إخراجها. المسألة الثانية أن أبا مصعب الزهري ويحيى الليثي عندما نقل قول مالك هنا زاد كلمة، وهو قوله أرى أن يؤخذ من ماله ولا يجاوز الثلث، فزادوا كلمة ولا يجاوز الثلث، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الميت إذا أوصى بأن تخرج الزكاة من ماله فيلزم تنفيذ وصيته ما لم تزد الزكاة على الثلث، فإن زاد على الثلث أخذ حكم ما لم يوص به فيؤمر به الورثة ولا يجبر. إذن هذا القيد الذي جاء في رواية أبي مصعب ويحيى هو المعتمد عند أصحاب الإمام مالك. ثم قال: وأراه، يعني من باب الاجتهاد والرأي، بمنزلة الدين، أي حكمه حكم الدين، فلذلك رأيت أن يبدأ على أهل الوصايا. قوله وأراه بمنزلة الدين، هذا التشبيه لا يقتضي الشبه من كل وجه، لأن الدين وإن استوعب الثلث فإنه، وإن استوعب التركة فإنه يقضى من التركة كلها ويجبر الورثة عليه، وإنما قال إنه بمنزلة الدين أي في البداءة به على الوصايا. وهذه المسألة التي قال بها مالك وافقه الجمهور، فالجمهور يقولون إن من أوصى أن تخرج زكاته من الثلث فإن زكاته تقدم على سائر الوصايا لأنها حق لله عز وجل. ومن أهل العلم، وهي رواية مشهورة في مذهب الإمام أحمد، يقول يتحاصون في الثلث، إذا يعني لأن الدين حق الآدم وحق الله عز وجل متشابه، لكن المشهور عند الجمهور ما ذكرت لك. وخالف في هذه المسألة أهل العراق، فقد ذكر محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة في كتابه الحجة على أهل المدينة أن أبا حنيفة النعمان خالف أهل المدينة في هذه المسألة، قال: وخالفهم في خصلة واحدة، قال: فإنهم قالوا يبدأ بالزكاة قبل الوصايا إذا أوصى بها، وأبو حنيفة يقول يتحاصون ولا يبدأ بالزكاة. فأبو حنيفة يرى المحاصة وعدم البداءة بالزكاة. نعم.
أحسن الله عليك. قال مالك رحمه الله: والسنة عندنا أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو قبض الحول، أو قبض الحول من يوم باعه أو قبضه.
نعم. هذه المسألة الثانية، وهو التي قال فيها القعنبي قال مالك، هي مختلفة عن السابقة، إذ السابقة زكاة الميراث عن الميت الذي لم يؤد الزكاة، وكلام مالك الآن يتكلم عن زكاة الميراث باعتبار الوارث، فإذا ورث الوارث مال الميت فمتى يزكيه؟ قال مالك: والسنة عندنا. قوله والسنة عندنا، تكلم الأصوليون أن الصحابي إذا قال والسنة فأصح قولي أهل العلم أن له حكم مرفوع، وأن التابعية إذا قال والسنة السنة كذا ففيه قولان، والخلاف أقوى من الخلاف في الصحابي، والراجح منهما كذلك أنه له حكم المرفوع فيكون حديثا مرسلا. وأما من بعد التابعي كتابع التابعي ومن بعدهم كمالك، فإنه إذا قال السنة فليس مراده بذلك أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا فيكون له حكم مرفوع، وإنما مراده بالسنة أي ما فهم من معاني الشريعة ونحو ذلك. فهذا مراده. إذن السنة بمعنى حكم مرفوع خاص بالصحابي والتابع الخلاف ومن بعدهم فلا. قول مالك هنا والسنة عندنا، جاء في رواية يحيى الليثي والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها، فتعبيره لا اختلاف فيها يستفيد منها كثير من شراح الموطأ أنها بمثابة حكاية الإجماع، ولذلك يفهم منها الإجماع كما ذكر ابن عبد البر في التقصي في أكثر من موضع أنه حيث قال لا اختلاف فيها فإنها تكون إجماعا، وسيأتي توجيه كلام مالك ما الذي فيه الإجماع دون ما الذي فيه خلاف. قال أنه لا يجب على وارث، إذن هنا الحديث عن الوارث لا عن الميت، أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض، يعني سواء ورث دينا كان للميت على غيره أو ورث عرضا وهي عروض التجارة أو عروض سائر العروض. قال ولا دار ولا عبد، ذكر الدار والعبد لأنها عروض قنية لمن أراد اقتناءها وهي تكون عروض تجارة لمن أراد بيعها. قال ولا وليدة وهي الجارية. قال حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو قبض، أي قبض من الدين الحول من يوم باعه أو قبضه. هذه المسألة تتعلق بابتداء الحول، بابتداء الحول في الأموال الموروثة. أهل العلم يقولون إن الأموال الموروثة تنقسم إلى قسمين، إما نقد وهو العين، وإما عروض مما تكون عروض تجارة. فأما النقد فقد ذكر مالك أنه لا يبدأ فيه الحولان الحول للوارث حتى يقبضه، ولذلك قال حتى يحول عليه من قبض الحول أو قبض أو القبض، أي قبض الدين أو المال. فاشترط مالك اعتبار القبض، وخالف في هذه المسألة الشافعي في مشهور مذهبه وأحمد، فقالوا إن النقد يبدأ حوله من حين يوم ورثه، فمن حين الإرث يكون حينئذ فإنه يبدأ حوله بشرط أن يمكن أن يكون قد أمكنه أخذه لكي لا يدخل في مال الضمار الذي سنتكلم عنه بعد قليل والخلاف فيه. إذن فمما خالف فيه الشافعي وأحمد في مشهور الشافعي وأحمد ابتداء الحول. وعلى ذلك فيكون قول مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها يعود إلى كمال حولان الحول، فالإجماع على اشتراط حولان الحول وليس الإجماع على ابتداء حولان الحول، إذ الخلاف في ابتداء حولان الحول قوي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول مالك هنا في هذا القول حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك، قوله من ذلك جاء في المدونة ما باع من عرض، فجعل العبرة بالعرض، وهذا من باب التوضيح. قال ما باع من عرض الحول بعد قبض مدارا كان أو غير مدارا، فجعل العبرة في جميع العروض أن ابتداء الحول فيها بعد البيع سواء كانت مدارة أو غير مدارة، فجعل العبرة بانتقال العروض إلى كونها نقدا، وهذا هو مشهور مذهب مالك في ابتداء الحول في المال الموروث. وأما غيره فمنهم من يقول بمجرد النية، ومنهم من يقول بمجرد النية مع فعل التجارة وهو العرض أو السوم. نعم
أحسن الله عليك. قال مالك رحمه الله والسنة عندنا أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه حتى يحول عليه الحول.
نعم، هذا القول من إمام مالك تأكيد على أن المسألة السابقة مسألتان وليست مسألة واحدة، في ابتداء حول الوارث ولا زكاة حتى يحول عليه الحول، والمجمع عليها الثانية هي التي أكد عليها مالك، فقال والسنة عندنا وهي المجمع عليها أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه حتى يحول عليه الحول، وهذا بإجماع حكاه جماعة. ولكن هذا الإجماع الذي حكي اعترض عليه، أو قبل أن نقول اعترض عليه، هذه المسألة سبق أن شرحتها، وهي مسألة المال المستفاد، وقد انعقد الحول على جنسه. اعترض على هذا الإجماع بوجود خلاف لبعض أهل العلم، فقد جاء عن الشافعي في أحد الأقوال المحكية عنه أن الوارث إذا استفاد مالا فإنه يبنيه على حول مورثه الذي مات، وهذا أحد أقوال الشافعي في المسألة. وكذلك مما جاء فيه خلاف ما جاء عن أبي حنيفة، وهذه سبق الإشارة إليها، أن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول فإن حوله حول المال الذي انعقد ابتداء، وذكرنا الأثر الذي في الباب وهو أثر الزهري في المسألة. ومنهم من يقول أيضا ممن خالف هذه المسألة ما أشار إليه مالك في مخالفة معاوية في المال المستفاد الذي لم ينعقد على جنسه الحول أنه يزكى عند قبضه، وهذا قد يكون منه كذلك.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الزكاة في الدين. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها زكاتها.
نعم، هذا الباب بوب عليه الإمام مالك بقوله الزكاة في الدين، وأورد الإمام مالك مسألتين كذلك: زكاة الدين باعتبار المدين، وزكاة الدين باعتبار الدائن. فإن الفقهاء بعد ذلك تواضعوا في اصطلاحهم أن المدين لا يقال زكاة الدين في حقه، وإنما يقال هل الدين يمنع زكاته. وأما الدائن فإنهم يسمون مسألته زكاة الدين، فيقولون: هل في الدين زكاة؟ أي باعتبار الدائن. وأما المدين فيقول: هل يمنع الدين الزكاة أو ينقصها؟ لكي لا يكون هناك خوط بين المسألتين. والإمام مالك رحمه الله تعالى تكلم عن المسألتين معا. وأول أثر أورده في الباب ما روى عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه كان يقول، قوله كان يقول يدل على الدوام، ومرت معنا هذه القاعدة التي نص عليها القاضي أبو يعلى أن كان يقول وكان يفعل إذا جاء بعدها فعل مضارع يدل على التكرار. قال: يقول هذا شهر زكاتكم. هذه الكلمة وهي قوله هذا شهر زكاتكم هكذا جاءت مبهمة في رواية مالك في الموطأ، وهو الصواب أن هذا الحديث مبهم، أن هذا الشهر مبهم في الحديث. وقد روى شعيب عن الزهري شيخ الإمام مالك، وشعيب من أوثق الناس الزهري، وقد روى شعيب عن الزهري أن الزهري قال: لم يسم السائب بن يزيد هذا الشهر ولم أسأله عنه. وقد ذكرت هذا في الابتداء لأن شعيبا من أوثق الناس الزهري كما تعلمون، لكن جاء عن بعض الرواة أن الزهري أو أن السائب سمه. فعلى سبيل المثال جاء من رواية معمر عن الزهري عن السائب، ثم لما قال هذا شهر زكاتكم قال: يعني في رمضان. وأجيب عن ذلك بأن قوله يعني في رمضان ليست من كلام السائب ولا من كلام الزهري، وإنما من كلام من بعده من الرواه وليست من كلام السائب. وقد ضعف أبو زرعة بعض الرواة لكونه نقل أن الزهري أثبت هذا الشهر عن السائب، فقد نقل أبو زرعة في تاريخه أن الزهري أسند إلى الزهري، يعني بإسناد صحيح إلى الزهري، أن الزهري قال: كان من البلاء على هذه الأمة أن نسوا هذا الشهر. فجزم الزهري بأن هذا الشهر منسي، ولذلك قول الفقهاء بعد ذلك أن هذا الشهر الذي كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونه هو رمضان هذا مظنون، أو أنه في شهر الله المحرم هو كذلك مظنون وليس مجزوما به. فالمقصود من هذا كله أن نعلم أن هذا الشهر مبهم، ولعل في ذلك حكمة لكي لا يخرج الناس زكاتهم في شهر واحد. كما أننا ننتبه هنا لمسألة، أن الأقوال التي حكيت المسألة قيل أنه في رمضان وقيل إنه في المحرم، فدل ذلك على عدم تفضيل رمضان بخصوصه ولا المحرم بخصوصه، وإن كان جماعة كالقاضي أبو يعلى وغيره قال إن المحرم إنما كان لأن الولاة يرسلون السعاة في شهر الله المحرم ضبطا لأمور الزكاة. لكن قوله هذا شهر زكاتكم أشار جمع من أهل العلم أنه كما ذكرت لك عن الزهري أنه لا يعرف، وقد نص أحمد عليه، فقد نقل الأثرم أن أحمد سئل ما وجه هذا الحديث هذا شهر زكاتكم قال لا أدري، أي لا أعرف ما هذا الشهر، فالصواب أن هذا الشهر مجهول. لكن نستفيد من هذه المسألة أو هذا الأثر وهو قوله هذا الشهر زكاتكم مسألة مهمة جدا، وهو أن قوله إن هذا الشهر شهر زكاتكم نستفيد أنه مستحب على قول جماهير أهل العلم أن يحدد المرء موعدا يخرج فيه زكاة ماله. وقلت إنه على قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة النعمان، فإنه يرى وجوبه لأن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يكون حوله حول جنسه الذي انعقد على جنسه، فيجب إخراج الزكاة عنده. وأما الجمهور فيقولون ذلك استحبابا لأثر عثمان ولما جاء عن محمد بن شهاب الزهري أنه ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجعلون لهم يوما في السنة فيخرجون زكاة مالهم كله طريفه وتلاده، فدل على أن عمل الصحابة في ذلك هو على سبيل الاستحباب. ثم قال فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل، وفي بعض الروايات حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. هذه الجملة فمن كان عليه دين فليؤدي زكاته، هذه تارة يكون الخطاب للمؤدي وتارة يكون الخطاب للمؤدى إليه. فإن كان الخطاب للمؤدي فيكون عثمان قال المؤدي أدي الزكاة الذي أدي الدين الذي عليك حتى يبقى من المال عندك الذي تجب فيه الزكاة حقيقة، ولا يبقى عندك مال لا تجب فيه الزكاة لأن الدين عليك يسقط وجوب الزكاة. وأما باعتبار المؤدى إليه فيكون عثمان قال للمؤدى إليه خذ الزكاة خذ الدين الذي وجب لك في ذمة غيرك لكي تخرج الزكاة منه، لكي تخرج الزكاة منه على قول جماهير أهل العلم، أو على مذهب مالك كما سيأتي في الخلاف لتجب الزكاة فيه لأن مالك يرى أن الدين لا زكاة فيه كما سيأتي بعد قليل. قبل أن ننتقل المسألة بعدها إذن لعلي ألخص قول مالك في مسألة الدين، هل الدين يمنع الزكاة أم لا يمنع، يعني هنا الدين هل يمنع الزكاة أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك أن الدين إذا يمنع الزكاة إذا كان دين عروض تجارة، أو كان الدين عفوا أنه يمنع الزكاة إذا كانت الزكاة زكاة عروض تجارة، أو كانت الزكاة زكاة ذهب وفضة وما في حكمها. وأما زكاة المعادن والحرث والذي هو الزروع وزكاة أيضا السائم البهيمة الأنعام فإنه لا يمنع الدين زكاتها ولا ينقصها من النصاب، هذا مذهب مالك ولا يفرق بين دين حال وبين دين مؤجل. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه يرى أن الدين يمنع الزكاة في جميع الأموال التي يخرج منها الزكاة سواء كانت عروض تجارة أو نقدا أو كانت من الخارج من الأرض أو من غيرها. نعتذر شيخ
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله عن مالك عن أيوب السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض الولاة أخذ مالا ظلما يأمره برده إلى أهله وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا.
نعم، هذا الأثر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض الولاة وكان ذلك الوالي قد أخذ مالا ظلما من أشخاص أو من شخص معين، فأمره عمر بن عبد العزيز أن يرد ذلك المال الذي أخذه ظلما من غير وجه حق إلى أهله سواء كان شخصاً أو أكثر. ثم قال عمر بن عبد العزيز أولا: وإذا رددته إليهم فخذ منه الزكاة لما مضى من السنوات التي كان الولاة قد أخذوا هذا المال ظلما، فإن كان سنة أخذ زكاة سنة، وإن كان عشرا أخذ زكاة عشر ونحو ذلك. قال: ثم أعقب بعد ذلك بكتاب، أي تراجع عمر عن قوله الأول وكتب قولا آخر، أو ذكر قولا آخر لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، وعلل ذلك قال: فإنه كان ضمارا. عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى في تراجع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن رأيه الأول إلى رأيه الثاني، هذا يدل على الفضيلة له ولأهل العلم في التراجع، فإن التراجع فضيلة. ومن مسائل الأصول أن المذهب الذي تراجع عنه المجتهد هل يبقى مذهبا له أم لا؟ ولذلك لما ذكروا أن مذهب المجتهد هو ما قاله، وبعضهم يقول أو فعله بدليل، لا بد أن يكون بدليل أي باجتهاد، بعضهم يزيد ومات عليه، فمن زاد ومات عليه فيقول إن المذهب الذي تراجع عنه لا يكون قولا له، ومن قال إنه لا يؤتى بهذا القيد يقول إن المذهب القديم يبقى مذهبا يمكن نسبته والرجوع إليه، ويكون قادحا في الإجماع بشرط أن يكون مستندا لدليل، لا أنه خطأ أو غلط ونحو ذلك. ولذا فإن أصحاب الشافعي يأخذون بقوله الجديد إلا في بضع عشرة مسألة يأخذون بالقديم مع أنه رجع عنه في قوله الجديد. ومثله أبو حنيفة فإنه تراجع عن مسائل جمعت، وقد أخذ صاحبه ببعض المسائل التي رجع عنها أبو حنيفة. إذن هذه المسألة الأصولية المتعلقة بهذا الباب. عندنا هنا عدد من المسائل نمر عليها بسرعة. أول هذه المسائل تعريله بأنه كان ضمارا. معنى الضمار اختلف فيه على أقوال، فمن ذلك ما نقل ابن يونس أن الضمار هو المال المحبوس من العين فخصه بالعين فقط. وقال بعض أصحاب مالك أن المراد بالضمار هو المال الذي لا يقدر على أخذه أو لا يعرف مكانه. والقول الثالث في ذلك هو القول بأن المال الضمار هو الذي لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فحينئذ يكون مترددا فيه أيخرج أم لا. وقد جزم أبو عمر بن عبد البر أن القول الثالث هو الأصح والأولى، وأنه هو الذي جاء به الحديث، هكذا قال أبو عمر بن عبد البر، فنصر القول الثالث أن الضمار أو أن المال الضمار هو الذي لا يدرى هل يخرج أم لا يخرج. وعندنا هنا أن المال الضمار يشمل صورا، من أهم صور المال الضمار المال المغصوب والضائع ويلحق به الدين. فأذكر على سبيل المثال مسألة في الضمار وهو المال المغصوب، ثم أنتقل بعد ذلك لمسألة أخرى وهي الدين مباشرة، لأن مالكا جعل الدين ملحق بالضمار ولم يوافقه غيره من أهل العلم. المال المغصوب هل يكون ضمارا أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك أقوال، فمنهم من قال إنه ضمار فحينئذ لا زكاة فيه أو أن فيه زكاة سنة واحدة، إذ مالك يقول إن المال الضمار يزكى سنة واحدة، ولذلك قال إن المال المغصوب إذا غصب من صاحبه كما في قصة عمر بن عبد العزيز إذا وصل لصاحبه ولو طالت المدة إنما تجب إخراج زكاة سنة واحدة لأثر عمر بن عبد العزيز. وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه أن مال الضمار يزكى كل سنة، وهذا هو مشهور الإمام، عفوا، أن المال المغصوب ليس الضمار، أن المال المغصوب يزكى كل سنة. قال: لأنه ليس ضمارا من كل وجه، لأن الضمار عند الإمام أحمد هو الذي لا يستطيع التصرف فيه من كل وجه، والمال المغصوب يمكن التصرف به بالإبراء، فالإبراء نوع تصرف، فكان قادرا على بعض التصرف فيزكى كل سنة. هذا مشهور مذهب الإمام أحمد في المال المغصوب. والقول الثالث وهي الرواية الثانية عن أحمد وقول جمع من السلف كعلي وعمر علي وعثمان رضي الله عنهما لأن المال المغصوب ضمار لا زكاة فيه، لا زكاة في المال الضمار. ومن تبنى هذا القول كالشيخ تقي الدين وغيره يقول إنما قال عمر بن عبد العزيز إنه زكى سنة واحدة على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب، هذا ما يتعلق بالمال الضمار. هناك مما يشبه المال الضمار، قلنا مما يشبه المال الضمار المال الضائع، وهذا واضح أنه لا يمكن الإبراء فيه فلا زكاة فيه وأجل صوره. والأمر الثاني المال المغصوب، وقد تنوزع هل يدخل في الضمار أم لا يدخل فيه، وذكرت لكم الخلاف فيه قبل قريب. بقي عندنا مسألة الدين. فالشخص إذا كان له دين على غيره فهل الدين يكون ضمارا أم لا؟ ذكر ابن عبد البر أن الدين الغائب عند مالك يكون كالضمار بهذا النص، فألحقه بالضمار فإنه إنما يزكيه سنة واحدة إذا قبضه ولو كان عند المدين سنين طوالا. وقد قيده جمع من أصحاب مالك ومنهم القاضي عبد الوهاب في غير دين التجارة المدارة، وأما المدار فإنه يزكى كل سنة لأنه ربح تجارة. وبذلك نعرف أن الدين عند الإمام مالك الدين باعتبار الدائن، نحن نتكلم عن الدائن، زكاة الدين باعتبار الدائن، أن زكاة الدين عند الإمام مالك يختلف باختلاف الدين، فالدين نوعان. الدين الأول الذي لا يكون أصله تجارة، فإنه حكى الباجي أنه لا خلاف عند أصحاب مالك أن مذهب مالك أنه لا زكاة فيه حتى يقبض سنة واحدة. والحالة الثانية في الدين أو الصورة الثانية في الدين أن يكون الدين أصله التجارة، وهو الذي عبر عنه القاضي عبد الوهاب بكونه مدارا، فإنه في هذه الحالة ففيه قولان عند أصحاب مالك، فإن منصوص مالك كما قال جمع وقول أكثر أصحابه أنه يزكيه إذا كان الدين مرجوا. وقال المغيرة إن ذلك يلحق بالضمار فلا يزكى ولو كان مدارا، والمعتمد الأول كما ذكر أصحاب مالك. هذا مذهب مالك في مسألة الدين. والذي عليه الجمهور، وهذه المسألة مسألة الدين كما قال الشافعي ليس فيها حديث وإنما فيها معاني فقط، هل تلحقه بالضمار أم لا، وهل هو مقدور على التصرف فيه أم لا. فقد بين ما الشافعي الإمام أن مسألة زكاة الدين باعتبار الدائن إنما ينظر فيه للمعاني وآثار الصحابة إن وجدت. فنقول الذي ذهب إليه الجمهور أنه يفرق في الدين، فإن كان على مليء وبعضهم يزيد باذلا وبعضهم يكون أن يكون باذلا وبعضهم يزيد أن يكون غير جاحد كذلك، فإنه في هذه الحالة يزكى، وإن كان على غير مقدور على غير الباذل أو على معسر فإنه لا يزكى، لأنه فيه نوع عجز عن التسليم إليه، فهل يكون ضمارا أو يلحق بالضمار، هذه مسألته. إذا عرفت ذلك فقبل أن ننتقل للحديث الذي بعده أختم بمسألة، حيث عرفنا أن مذهب مالك أن الدين إنما يزكى سنة واحدة إذا قبض ما لم يكن دينا أصله تجارة، فلو أن الدائن استعجل فزكاه قبل قبضه هل تجزئه هذه الزكاة أم لا؟ نقل ابن القاسم أنه لا يجزئه، وأما نقل أشهب فإنه يجزئه باعتبار أن هذا ملحق بتمام حولان الحول، فكما لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول فكذا لا يجوز تعجيل الزكاة الدين قبل قبضه. فضل شيخ
أحسن الله عليك. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله هل عليه زكاة؟ فقال لا.
نعم، هذا الأثر عن سليمان بن يسار في مسألة الدين هل يمنع الزكاة أم لا. نحن تكلمنا أول شيء عن أثر عثمان يشمل صورتين، ثم قال نقل عن عمر بن عبد العزيز هذا باعتبار الدائن الضمار وألحق به الدين فالدائن لا يزكي. هنا المدين هل يزكي أم لا، وهي مسألة يعنون لها الفقهاء بقولهم هل الدين يمنع الزكاة أم لا. ذكر قول سليمان بن يسار أنه سئل عن رجل له مال وعليه دين مثله أن يستوعب المال الذي عنده هل عليه زكاة؟ فقال لا. فهذا يدل على أن الدين يمنع الزكاة. وقبل أن ننتقل عندي هنا مسألة ثانية. المسألة الأولى أنه عندما قال إنه يمنع فيما إذا كان يستوعب المال الذي بيده، وأما إذا كان ينقصه والباقي في يده بعد خصمه يبلغ نصابا فيزكى ما بقي، كما بين ذلك ميمون بن مهران فيما نقله أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال. نعم تفضل الشيخ.
قال حدثنا عبد الله قال مالك الأمر عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه.
نعم الأمر عندنا في الدين أن صاحبه يعني الدائن لا يزكيه، هذا تقرير كلام سليمان بن يسار. نعم
أحسن الله عليك. أن صاحبه لا يزكيه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة.
نعم هذا مقتضى، نعرفه مقتضى أثر عمر بن عبد العزيز حيث ألحق الدين هنا بالمال الضمار فجعله فذكر أثر الضمار ثم ذكر قوله، فهذا الذي أخذ منهم ابن عبد البر أن مالكا يعد الدين ضمارا.
فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكي معه الذي قبض من دينه.
يقول فإن قبض منه أي من الدين الذي له عند غيره ما لا تجب فيه الزكاة بأن كان أقل من النصاب، قال له حالتان. الحالة الأولى قال فإنه إن كان له مال، أي أن الدائن يملك مالا سوى الذي قبض من المدين تجب فيه الزكاة فإنه يزكي معه الذي قبض من دينه فيكون نصابهما واحدا لأن الجنس واحد. نعم.
وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه وكان الذي خرج من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه.
قال وإن لم يكن له ناض، بأن لم يكن مالك لنصاب، والناض هنا بمعنى المال، غير الذي خرج من دينه فلا يملك مالا قبل ذلك في يده عينا. قال وكان الذي خرج من دينه لا تجب فيه الزكاة، بمعنى أنه دون النصاب فلا زكاة عليه فيه، لأن باقي الدين احتمال ألا يصل، وقد سبق أنه باقي الدين الذي في الذمة يكون حكمه حكم الضمار فلا زكاة فيه. ولكن
ليحفظ عدد ما اقتضى،
ليحفظ الدين الذي استلمه من صاحبه من المدين.
فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة.
فإن اقتضى دفعة أخرى منه أو نجما آخر وكان مجموع النجمين يبلغ النصاب، هذا معنى قوله فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة، تتم به الزكاة بأن يبلغ المجموع نصابا فعليه فيه الزكاة.
فإن كان قد استهلك ما اقتضى أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه.
يقول لا نفرق أن يكون الدفعة الأولى التي استلمها بقيت عند استلام الدفعة الثانية أو لم تبقى، سواء استهلكها وأكلها أو بذلها بأي طريق أو بقيت في يده، فالحال فيهما سواء، يزكي المال الثاني إذا كان مجموع ما اقتضاه وما قبضه من المدين يبلغ نصابا.
فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة.
نعم لأن هذا هو نصاب الذهب والفضة، 20 دينارا للذهب و 200 درهم من الفضة.
ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك.
يقول ثم أي مال يقتضيه بعد أن يكون مجموع الذي اقتضاه من الدين يبلغ نصابا بالمقدار الذي ذكره الإمام قبل قليل، فإن كل مال يقبضه ولو يسيرا ولو درهما واحدا يجب عليه إخراج زكاته، فيخرج ربع عشر ذلك الدرهم أو ربع عشر ذلك الريال، فكل مال يقبضه دون النظر للنصاب. إذا ننظر للنصاب في حالتين، أن يكون عنده نصاب قبل القضاء أو قبل اقتضاء الدين، فنقول كل مال تقتضيه من الدين فإنك تزكيه. الحالة الثانية ألا يكون عنده نصاب فلا زكاة عنده حتى يقتضي من الدين نصابا فيزكيه حينئذ ويزكي ما يقتضيه بعده. نعم.
وإنما يكون ذلك إذا كان الدين قد حال عليه الحول.
نعم ويكون ذلك إذا كان الدين في ذمة المدين قد حال عليه الحول وإلا فلا. نعم واضح.
قال مالك والدليل على ذلك أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة، وأن العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، ولا يخرج من شيء عن شيء غيره.
نعم، هذا كلام الإمام مالك من باب الدليل، وأريد أن تنتبهوا معي قليلا في شرح كلام الإمام مالك، لأني سأذكر شيئا يختلف به نص كلام مالك. رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي تختلف عن رواية أبي مصعب ويحيى في وجهين، في حرفين. تبع معي قول مالك هنا: والدليل على ذلك أن الدين، رواية أبي مصعب ويحيى ليس فيها ذلك، فعندهما والدليل على أن الدين، هذا الفرق الأول بينهما. الفرق الثاني هنا يقول مالك: والدليل على ذلك أن الدين يغيب أعواما ثم يقضى، فلا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة، وأن العروض عند يحيى وأبي مصعب بدون الواو، أن العروض. إذا حذفت هذين الحرفين فإنه يختلف المعنى، ووجه الاختلاف أن على رواية القعنبي فإن التعليل يبدأ، التعليل قول مالك والدليل والتعليل في هذه المسألة يبدأ من قوله وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة في آخر الكلام، وسأشرحه بعد قليل. وأما على رواية أبي مصعب ويحيى يبدأ الدليل من قوله الدليل على أن الدين، يبدأ من قوله أن العروض. فعلى رواية القعنبي أن الدين يغيب أعواما ثم يقضى فلا تؤخذ منه زكاة إلا واحدة، وأن العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، هو تفسير وبيان لمعنى كلمة ذلك التي أضافها. وعلى ذلك فعلى رواية يحيى كما ذكر الشراح أن التعليل هو قياس شبه، فكأن مالكا يقول إن الدين يلحق بالعروض، فكما أن العروض لا تزكى فكذلك الدين، وهذا مشكل لأنه الحاق فرع قياس فرع على فرع، إلا أن تقول إنهم باب قياس الشبه، والعروض أصلا هي أضعف من الدين، إلا أن تقول إن يعني أو شبه كله فرع على فرع. وأما على ضبط القعنبي فإن الدليل يكون وذلك أنه ليس عليه أن يخرج، فجعل الدليل هو القاعدة الكلية والمناط، فيكون الدليل الذي أورده مالك هو أنه يقول أن المناط في الشريعة أن الزكاة واجبة في العين، وهذه مسألة مشهورة جدا بنى عليها الرافعي في العزيز عشرات المسائل: هل الزكاة واجبة في العين أم أنها واجبة في الذمة؟ فمذهب الإمام مالك أن الزكاة واجبة في العين، وأما أصحاب الإمام أحمد فقالوا إنها واجبة في العين ولها تعلق في الذمة، فجعلوا أغلب الأحكام مناطة بالعين، واستثنوا مسائل جعلوها متعلقة بالذمة، وإلا فالغالب أنها في العين ولها تعلق بالذمة. إذن هذه كلام مالك، فقط أردت أن أبين كلام مالك في التعليل، وهذا مهم لمعرفة التعليل إما المتقدمين ووجه استدلالهم على الأحكام. نعم،
صلى الله عليه. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاء بما عليه من الدين فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإذا لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء من دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون في يديه من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة.
نعم، هذا المعنى من باب التوضيح لما سبق، وقد ذكرت لكم أن أبا بكر بن عربي يقول إن مالكا إذا توسع في باب فإنما يدل على ذلك، يدل ذلك على أنه كان نازلة في زمانه ربما كان فيها حديث. يقول مالك: الأمر عندنا، أي الذي يقضي به مالك ويجزم به، أن الرجل، يقصد بالرجل أي الذي عليه الدين، إذا كان عنده من العروض، المقصود بالعروض هنا ليس عروض القنية، وإنما المراد بالعروض العروض المعدة للتجارة، لأن الباب الذي بعده سيسمي مالك عروض التجارة بالعروض ويسكت، فالأل هنا للعهد أي عروض التجارة. قال: ما فيه وفاء بما عليه من الدين فإنه يزكي ما بيده من ناض وهو الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، وحينئذ فتكون العروض في مقابل الدين، عنده عروض وعنده ذهب وفضة وهو الناض، والعروض بقدر الدين، فحينئذ يسقط من الدين بما يقابل العروض، فالناض حينئذ لا يكون مقابلا للدين فيخرج الزكاة للدين فقط. هي عملية محاسبية كما ذكرت لكم قبل قليل في خصم الدين من الوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي يجمع المال العروض والنقد ثم يخصم منه الدين. وقد جاء عند أبي عبيد القاسم السلام عن ميمون بن مهران أنه قال إذا جاءت الزكاة فانظر ما عندك من نقد وقيم ما عندك من عروض ثم اخصم منها، أو نحو ما قال، أو نحو عبارته اخصم ما عليك من الدين. هو معنى كلام الإمام مالك. وميمون بن مهران قريب زمانه من زمان الإمام مالك. ثم قال وإذا لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء من دينه فلا زكاة عليه، بمعنى المتقدم بأنه تكون متعادلة حتى يكون في يده من الناض فضل أي زيادة عن دينه ما تجب فيه الزكاة، أي يكون الذي بيده يبلغ نصابا. فقوله ما تجب فيه الزكاة أي يبلغ نصابا، وهو 100 درهم أو 20 دينارا. تفضل شيخ.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى ما جاء في العروض. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان وكان رزيق بن حيان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز.
نقف هنا شيخ أذن. قول مالك هنا ما جاء في العروض، العروض جمع عرض، والفقهاء يقسمون العروض إلى قسمين، عروض قنية وعروض تجارة. وهنا الإمام مالك يقصد بالعروض عروض التجارة، فحيث أطلقت ال فالمقصود بها العهدية أي عروض التجارة. وأما عروض القنية فلا زكاة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء زكاة في داره ولا في خادمه ونحو ذلك. أول حديث أورده مالك لفائدة مهمة جدا، أن هذا الحديث يدل على الإجماع، وذلك أن عروض التجارة حكى جمع من أهل العلم إجماع أهل العلم على وجوب زكاتها، واستدلوا على الإجماع بعدم وجود منازع إلى القرن الثالث عندما جاء داود، فلا يعلم أن أحد من أهل العلم قبل داود الظاهري قال بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، مع أنه لم يرد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم صريح بوجوب زكاة عروض التجارة إلا حديثا واحدا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الزكاة من البز. وإخراج الزكاة من البز المقصود به الثياب، والثياب عروض ولا تكون فيها الزكاة إلا أن تكون عروض تجارة. وهذا يدلنا على أن الأحكام محفوظة بحفظ الله عز وجل، فلا بد أن تصل من هذه الأحكام بأحد الأدلة، إما بإجماع أو آثار الصحابة أو بعض أحاديث مرفوع وغير ذلك من الأمور التي تدل. وهذه مسألة تكلمنا عنها في أصول الفقه. إذن أورد مالك حديث رزيق بن حيان، هكذا هو الصواب أنه رزيق بتقديم الراء على الزاي، وذلك أن يحيى بن يحيى الليثي وهم في تقديمه الزاي على الراي على الراء في اسمه، وإنما هو رزيق. وقيل إنه لا يعرف في الرواة رجل اسمه زريق، وإنما يعرف رزيق بالراء. ورزيق هذا لقب له وليس اسما له، وإنما اسمه سعيد. قال كان على جواز مصر. جواز مصر، الجواز هو الموضع الذي يجوز معه الناس ويمرون، فكان لا يجوز أحد ولا يدخل مصر إلا برقعة يأخذها منه، فحينئذ لا يدخل إلا أن يعشره أو يأخذ زكاة ماله فقط، هذه وظيفته. نبدأ الآن بالأثر. نعم. فذكر
أحسن الله عليك. فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما أظهروا من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا.
نعم. نقف هنا. قوله فذكر أن عمر بن عبد العزيز دل على أنه كان يأخذ هذا قبله، ولكن عمر رضي الله عنه كان يشاور الفقهاء ولا يصدر في فعل إلا عن إجماع أهل العلم، ولا يعرف مخالف هو يشاور رضي الله عنه ورحمه، وخاصة فيما كتبه للأمصار. والأمر الثاني أنه لا يعرف له مخالف، كان إجماعا. قال كتب أن انظر من مر بك من المسلمين. إذن قوله من مر بك من المسلمين هذا حكم خاص بالمسلمين فقط، وهو إخراج الزكاة. قال فخذ أي خذ من الزكاة، هنا فخذ من الزكاة، أما أهل الذمة فإن الذي يؤخذ منهم ليس زكاة. قال فخذ مما أظهروا من أموالهم. تعبيرهم مما أظهروا من أموالهم يدل على أن هذه الأموال ظاهرة، ولذلك فإن هذه الأموال تعد أموالا ظاهرة. قال فخذ مما أظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات. قال جمع من أهل العلم إن هذا دليل على الإجماع على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، لأن عمر أظهره علانية في الأمصار وأمر أن يؤخذ من جميع التجار، ليس مجتهد فيتكلم وإنما وال ولا يعرف له مخالف، وسماها زكاة. إذن فهذا إجماع على أن عروض التجارة فيها الزكاة. وهذا من فقه مالك أنه أورد أثر عمر بن عبد العزيز في هذا الباب مع وجود أخبار أخرى. ومما يدل في هذه المسألة أن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة يجوز أخذها قهرا وجبرا، فيأخذها ولي الأمر وهذا جائز وتكون مجزئة مع النية. فضل الشيخ قال من كل 40 دينارا يدل على أنها زكاة أيضا، لأن هذا هو النصاب، إذ نصابها 40 دينارا.
فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها
قوله
شيئا.
فإن نقص، طبعا قوله من كل 40 دينارا هو ليس النصاب، أنا استعجلت، إذ النصاب 20 دينارا كما تعلمون، وإنما قال من 40 لأن ربع العشر 1/40، فأراد لتسهيل الحساب قال فخذ من كل 40 جزءا. قال فما نقص من 40 فبحساب ذلك، أي بالنسبة والتناسب، وأخرج جزءا من 40 حتى يبلغ 20 دينارا، هذا هو النصاب. قال فإن نقصت، أي فإن نقصت عن 20 دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. هذا من عمر بن عبد العزيز يرى أن تقدير نصاب الذهب والفضة على سبيل التقريب، وأنه يعفى إلى مقدار الثلث، يعفى إلى مقدار الثلث. وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم أن مالكا لم يأخذ بهذه الجملة من قول عمر، فقط هذه الجملة لم يأخذ بها، وقال إنه إنما يعفى عن الناقص إذا كان قليلا كمثل الحبة والحبتين فقط، وأما بمقدار الثلث الدينار فهو كثير لا يوجب الزكاة حينئذ، لأنه يكون دون النصاب. وذهب الشافعي وهو أحد الروايتين عن أحمد، لأن أحمد له رواية توافق مذهب مالك ورواية توافق الشافعي، أن نقص الحبة والحبتين تسقط وجوب الزكاة، لأن تقدير الزكاة في الذهب والفضة على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب. تفضل شيخ.
ومن مر بك من أهل
هنا سنتكلم غدا إن شاء الله لماذا مالك يورد أشياء ولا يعمل بها، سنتكلم عنها غدا. نعم.
ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يريدون من التجارات من كل 20 دينارا.
نعم. قوله ومن مر بك من أهل الذمة، هنا تعبيره بالأهل الذمة طبعا على سبيل الأغلب، وإلا فإنه يؤخذ من أهل الذمة ومن المعاهدين كذلك. فخذ، الأخذ هنا ليس للزكاة، وإنما هو أخذ لما يسمى بالتعشير، يؤخذ من أموال التعشير، فتارة يؤخذ العشر من غير المسلم وتارة يؤخذ نصف العشر. قال فخذ مما يريدون من التجارات من كل 20 دينارا، يعني خذ نصف العشر مما بذلوه. وعمر رضي الله عنه، طبعا عمر بن العزيز أخذها من قضاء عمر، عمر رضي الله عنه كان يفرق بين أمرين، فكان عمر رضي الله عنه وتبعه الفقهاء يقولون إن أهل الذمة ومن في حكمهم يؤخذ منهم نصف العشر مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه إذا كانوا ذمة، وأما إذا لم يكونوا ذمة وإنما كانوا أهل هدنة أي أهل عهد فيؤخذ منهم العشر كاملا. ففرق عمر بين الذم وبين أهل الهدنة، فالذم يؤخذ منه نصف العشر وأهل الهدنة يؤخذ منهم العشر كاملا، ولذلك هنا تعبيره بالذمة لأجل التقدير بالنصف.
قال فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير.
نعم، نفس الشيء، لأنه هنا الحد الأدنى الذي يعشر فيه 10 دنانير، ولذلك يقول الإمام أحمد لا يعشرون إلا في 10، فما زاد، وما كان دون 10 فلا يعشرون.
فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا.
نعم، هذا مثال ما نقص عن النصاب، هو ليس نصابا لكن أقل ما يؤخذ فيه التعشير هو ذلك.
واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول.
نعم، قوله واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله إلى الحول. الإمام مالك يرى، وانتبه لهذه الجزئية الدقيقة، أن هذه الكلمة وهي واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول لا يعود للجميع، وإنما يعود للمسلمين فقط، وبناء على ذلك فإن المسلم تؤخذ منه الزكاة مرة واحدة في السنة، وغير المسلم يؤخذ منه التعشير أو نصف التعشير كلما جاوز بأموال تجارته، فكل مال تجارة يأتي به فيعشر ولو جاء في السنة مرارا كما قال مالك. وقال أحمد إن هذه الجملة من عمر بن عبد العزيز تعود للجميع، فلا يعشر الذمي وغيره كصاحب الهدنة إلا مرة في السنة. والإشكال كله أو محل الخلاف بينهم في قضية وقته تعود لماذا.
قال حدثنا عبد الله قال وقال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول على المال الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي زكاة ذلك المال حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إذا لم يبع ذلك العرض سنين لم تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. قال حدثنا عبد الله قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب والورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. قال مالك رحمه الله وما كان من مال يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض لتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من عين، فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. قال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا.
تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الكلام عن المال المدار، وقد نبه أبو الوليد الباجي أن كلام الإمام مالك في هذا الموضع قصد بالإدارة ضربين مختلفين، فالضرب الأول الذي ذكره في أول كلامه أنه يقصد بالإدارة فيه التقليب في التجارة، وهو الذي لا زكاة فيه على رب المال وإن أقام عنده سنين طوالا حتى يبيعه فيزكيه مرة واحدة. والضرب الثاني الذي قاله مالك في آخر الباب عندما قال وما كان من مال يدار للتجارة، فالمقصود به البيع في كل وقت من غير انتظار سوق كما يفعل أصحاب الحوانيت والمحلات، فهذا يزكى في كل عام. نبدأ بشرح كلام مالك بما يسمح به الوقت. قول مالك الأمر عندنا فيما يدار، المدار الأدارة هنا بمعنى التقليب في التجارة. قوله من العروض للتجارة هنا وضح ما قصده بتبويبه في قوله العروض أن المقصود بالعروض عروض التجارة، فهذا من باب التفسير للباب. قال أن الرجل إذا صدق أي أخرج زكاته ودفعها، أنه إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا أو رقيقا. قوله عرضا أو رقيقا، الرقيق هو عرض، ولذلك فإن رواية القعنبي وأبي مصعب بهذه الصيغة، لكن جاء في رواية يحيى عرضا بزا أو رقيقا، إذ البز بعض العرض، حينئذ نقول إن رواية يحيى وإن كانت متأخرة إلا أنها قد تكون أوضح وأجود. قال وما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول على المال الحول من يوم أخرج زكاته فإنه لا يؤدي زكاة ذلك المال حتى يحول عليه الحول من يوم صدقته. من يوم صدقه مالك انفرد عن الأئمة الثلاثة الباقين بتفريقه بين العروض التي تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة أنه يشترط الإدارة، فلا بد أن تكون مدارة، فلو كانت كاسدة وبعضهم يعبر بمحتكرة فلا زكاة فيها، ولذا فإن مالكا أطال في هذا الباب في تفصيل هذه المسألة. قال وأنه لم يبع ذلك العرض سنين لم تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه أي سنين طوالا، فإن باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. وكأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى، وهذا اجتهاد مني في تفسير كلام مالك، أن عدم إدارة المال وتقليبه أمارة على أن هذه العروض أقرب لعروض القنية من كونها عروض تجارة، إذ الفرق بين عروض القنية والتجارة أحد أمرين: إما النية فقط أو العمل فقط أو مجموعهما. والعمل كأن مالكا يرى أنه لا بد فيه من الفعل وهو فعل التجارة، أما الجمهور فيقولون إن العمل ليس هو الفعل وهو البيع، بل إن العمل قد يكون بالإدارة وهو البيع وهو الفعل بنفسه، أو مقدماته وهو السوم أو العرض للبيع، فحينئذ يكون فيه عمل التجارة. ثم قال: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب والورق حنطة أو تمرا. تعبيره بالحنطة والتمر ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال، ويلحق بها سائر العروض للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أي يبيعها بعد حولان الحول. أن عليه، هذا هو الحكم، أن عليه الزكاة حين يبيعها، فلا زكاة عليه إلا إذا باعها. جاء في رواية يحيى، وهذا قيد مراد وإن لم يذكره في رواية القعنبي، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وهذا القيد مستظهر في الذهن فلا حاجة إليه، وإن ذكر فهو من باب التأكيد. هذا الكلام من إمام مالك نستفيد منه أنه لا زكاة في عروض التجارة إذا لم تكن مدارة قبل البيع، فإذا بيعت زكى مالك تلك العروض التي باعها الثمن، إذا حال عليه الحول ويبدأ حولان الحول ليس من البيع، وإنما من ملك تلك العروض، من ملك تلك العروض وهو الأصل، أصل المال الذي باعه أو المال الذي اشتريت به تلك العروض، فالحول لهما واحد. مثل المسألة السابقة، قلنا إن من عليه، من له دين عند غيره فأداه قبل وقته، لو أن شخصا عنده عروض تجارة فزكاها على مذهب مالك قبل بيعها، هل تجزئه أم لا؟ ذكر اللخمي أبو الحسن عليه رحمة الله أن في ذلك وجهان لأصحاب مالك، ولعلها ملحقة بما نقله ابن القاسم فيما ذكرت لكم قبل قليل. قال الإمام مالك: وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد، أي لا تزكى هذه مثل زكاة الزروع والثمار، والفرق بينهما في مقدار الزكاة، والفرق بينهما في وقت الوجوب. ثم قال مالك: وهذا النوع الثاني والضرب الثاني من الإدارة في كلامه. قال: وما كان من مال يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء، بمعنى أن البيع يكون في كل وقت كما يفعل أصحاب الحوانيت. قال: فإنه يجعل شهر